السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل مع أصحابه في مكان تفرقوا، كل واحد منهم يروح في شيء وفي زاوية وفي مكان، فقالهم يوما عليه الصلاة والسلام: إن تفرقكم هذا من الشيطان، اجتمعوا. يقول الراوي: فكان الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك ما نزلوا منزلا إلا اجتمعوا، حتى لو بسط عليهم ثوب لكفاهم من شدة إيش؟ اجتماعهم. هذه ما لها علاقة بالمحاضرة طبعا. نزيد واحد ثاني. طيب، قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم فين؟ في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله. تعرفون الحديث الظاهر: أنا يهمني ما اجتمع، الله يجمعني وياكم في الجنة، فتقاربوا بارك الله فيكم. لا هكذا، هذا المقصود بهذه بما ذكرته من هذه الأحاديث، أن نجتمع. ضارب على حديث ثالث. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. وكان في ثلاثة جاءوا، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، أحدهم وجد فرجة فدخل، شاف مكان فاضي وخش لا ينجلس فيه، والآخر جلس بعيدا، والثالث انصرف. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبركم بخبر الثلاثة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أما الأول فأوى إلى الله، فآواه الله. اللي يقرب ويسد الفرج هذا أوى إلى الله. قال: أما الثاني فاستحيا، فاستحيا الله منه. والعلماء يقولون ما ندري استحيا، بحيث أنه ما يبي زاحم، ولكن أقرب أنه تردد: أروح ولا ما أروح، ما أنا رايح. فاستحى أن ينصرف، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فاستحيا الله منه. وأما الثالث نعوذ بالله أعرض فأعرض الله عنه. كل هذه حديث صحيحة. فأوصيكم في هذا الدرس وفي غيره أن يكون الاجتماع أولى والتقارب وهكذا. ولذلك تجد سبحان الله العظيم كلام العلماء فيما مضى فيما يتعلق، كانوا يتزاحمون بماذا؟ بالركب. قال معاذ رضي الله عنه عند آخر حياته وهو يأسى على الدنيا: ما أسى على الدنيا إلا لثلاثة ذكر منها مزاحمة العلماء بالركب في حلق الذكر وحلق العلم. أسأل الله يجعلني وإياكم من المتزاحمين على أبواب الجنة، إنه على كل شيء قدير. يتزاحمون ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الجنة يوما فتحدث عن أبوابه: إنما بين مصراعين من مصاريع الجنة مثل ما بين مكة وبصرة، وفي رواية مكة وهجر. ثم قال، وهذا حديث صحيح، قال: أو عجبتم تعجبون من وسعته؟ والذي نفسي بيده لا يأتين عليه يوم وهو كغيظ من الزحام. زحام من الداخلين، جعلني الله وإياكم منهم. هذا الزحام سيكون على أبواب الجنة ممن يدخل، ولكن الدخول لا بد أن يكون بالترتيب. فأول من يدخلها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، ثم أول زمرة تدخل الجنة وجوهه مثل القمر ليلة البدر. الله أكبر، يعني أن تلك الوجوه مثل القمر ليلة البدر من البهاء والصفاء، ما في أبهى منه. يعني إذا أردت أن تضرب مثال بالإضاءة والبهاء والصفاء، فهو القمر ليلة البدر عندما يكتمل، عندما يضيء الدنيا بضوئه، هذه وجوههم. ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري إضاءة، يعني أقرب شيء في الإضاءة للقمر هو نجم من النجوم. ولكم أن تنظروا في السماء فتقارنوا بين القمر والنجوم. أصلا ليلة البدر من قوة إضاءة القمر وش يصير في النجوم؟ ما تكاد تراها. ومع ذلك شوف الدفعة الثانية، يعني كأشد كوكب ذري إضاءة، لكنهم لن يصلوا إلى المستوى الذي عليه أهل الدفعة الأولى. هذه الأبواب يجدون عليها الملائكة تستقبلهم عند الأبواب، كما قال الله جل وعلا: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. كما قلنا أيها الإخوة الأحبة، يدخل الجنة أول من تفتح له باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، اعلم هذا واحفظه جيدا. تريد أن تكون مع الداخلين الأولين، اجعل نفسك أقرب ما تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ باتباعه عليه الصلاة والسلام، بالاقتداء بهديه. واضح؟ أكثر الناس التزام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاء لسنته أقرب الناس إليه، ثم أكثر الناس صلاة عليه. هذا اليوم كم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، ترغيب في أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. وهناك أسباب أخرى: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من؟ خازن الجنة يسأل من يدق الباب؟ قال فأقول محمد صلى الله عليه وسلم. قال فيقول بك أمرت ألا أفتحها لأحد قبلك، يعني عنده أوامر ربانية بأن الجنة ما تفتح لأحد قبل النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون هو أول من يدخلها، أمته أول من تدخل من الأمم إكرام الله جل وعلا. أمتنا هذه هي آخر الأمم في الترتيب، ترتيب الوجود في الدنيا، لكنها أول الأمم فيما يتعلق بالمرتبة يوم القيامة. إكرام الله لها من إكرامه لنبيها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم 70,000، هذا أول زمرة. وقد يقول قائل 70,000، طيب كيف يشتق عليهم كلهم أنهم أول من يدخلها؟ هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة دفعة واحدة، ما في أحد قبل أحد، متماسكين بالأيدي، كل واحد ماسك خوي، سأل الله لي ورحمه من فضله، فيدخلونها جميعا. فلذلك أصدق على الجميع، على كل واحد منهم أنه أول زمرة يدخلون الجنة. يدخلون الجنة تستقبلهم الملائكة كما قلنا، ثم في ضيافة الله يكرمهم، ينحر لهم ثور. الآن في حسب الأحاديث الصحيحة ثور في الجنة يأكل من أطرافها، يدور في الجنة ويأكل من ثمرات الجنة، فإذا دخلوا الجنة الله جل وعلا يضيفهم به، فينحر لهم ليطعمون منه ويتحفون بزيادة كبد الحوت، هذا أول طعام يطعمونه في الجنة. وهذا كل ما تسمعون ثابت في الأحاديث الصحيحة، لا أسمعكم إن شاء الله إلا ما هو صحيح، والتفصيل الكثير والرواية وذكر هذا قد يطول بنا. بعد ذلك يجدون على باب الجنة شجرة، من تحت هذه الشجرة تنبع عينان، كل عين لها وظيفة لأهل الجنة، عين يشربون منها وعين يغتسلون منها. فإذا شربوا من العين الأولى أذهبت ما في بطونه من الأذى والقذى، فلذلك تصبح هذه الأجواف لا يمكن أن ينتج منها أي رائحة ذميمة، بل ما هو مجرد ما فيها رائحة كريهة، لا ينتج منها إلا رائحة المسك. فبعد ذلك لا يبلون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، والرشح الذي يخرج من الأجسام رائحته كالمسك. فهذه مهمة هذا العين، تنظيف الباطن، ثم ينغمسون في الأخرى يغتسلون فيها. فعندما يغتسلون بها تجري على أجسادهم، على أو يعني جلودهم ووجوههم نظرة النعيم، فلا يمكن بعد ذلك أن تشعث أشعارهم شعورهم، ولا أن تيبس أبشارهم. ورد في الحديث يصبح جلد الواحد منهم كأنه دهن بالدهان، شفت الكريم هذا ينحط في يدك شيء أثر على، يصبح هكذا الجلد جسم كل واحد منهم، والوجوه فيها نظرة النعيم. وإنما هذا هو الأساس، يزداد هذه النظرة كلما أكرمهم الله جل وعلا بالنظر إلى وجهه، أسأل الله لي ولكم فضل عظيم. ثم بعد ذلك ينطلقون إلى ما أعد الله لهم من كرامته في جنات النعيم، قصور وغرف من فوقها غرف مبنية هل دخلوا الجنة هذه قبل هذا اليوم؟ ها؟ هل دخلوها أول مرة؟ ينطلق كل واحد منهم إلى قصره وبيته، هل يحتاج إلى دليل؟ ها؟ يأخذ بيده وصله، يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده إن أحدهم لأهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. ما يحتاج، كأنما قد رآه. في أحد الآن لو رحت من هنا يضيع بيته؟ ما في، إلا كان ماسك الجوال يقرأ فيه ولا شيء، الله يعلم. ما هو لأنه ما يعرف البيت، لكن تاه كما يتوه الكثير. إنما الأصل ما في حد يضيع بيته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال مثل، قال أهدى. إن أهدى بمنزله الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. ويدخلهم الجنة إيش؟ عرفها لهم سبحانه وتعالى، عرفها لهم. فكل واحد يذهب إلى قصره الذي أعده الله له، يقبلون. فأول ما يصل يخرج إليه الغلمان اللي هم خدم أهل الجنة. تعجب من الجنة ونعيمها ونعيم أهلها، بس مجرد انظر ماذا قال الله عن غلمانهم، عن الخدم اللي يخدمونهم في الجنة. ويطوف عليهم ولدان مخلدون كأنهم إيش؟ لؤلؤ مكنون. إذا كان الخادم مثل اللؤلؤ المكنون، لا يكون اللؤلؤ المكنون إلا إذا كان من أغلى أنواع اللؤلؤ، ولا يمكن أن يكون يعني غاليا وثمينا وتبقى قيمته إلا إذا كان أيضا مكنونا. فلذلك أنفس أنواع اللؤلؤ هذا المكنون. فهذا الخادم الذي يخدم أهل الجنة هذا وصف الله في القرآن، كما قال الله جل وعلا: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. في الإنسان لؤلؤا منثورا، وفي الطور لؤلؤ مكنون. هؤلاء الذين تولون خدمة أهل الجنة يخرجون في استقبال هذا الوافد. الآن يعد لأهل الجنة كرامهم عند الله جل وعلا الخدم الحور العين، وهذه حديث صحيحة: إذا آذت المرأة زوجها في الجنة قالت لها زوجته من الحور: لا تؤذيه وربما تدعو عليها، يوشك أن ينقلب إلينا ويأتي إلينا. فهم في انتظاره، يخرجون إليه فيطيفون به، يعني يحيطون به كما يحيط صبيان الحي بالغريب إذا وفد، فرحانين. ثم ينطلق واحد منهم إلى قصره ليبشر من في القصر بقدوم ولي الله وعبد الله الصالح. من في القصر؟ أهله، زوجاته اللاتي ينتظرنه فيها في هذا المكان. قال في الحديث: فيستخف بإحداهن الفرح حتى تخرج وتنتظر على أسكفة الباب. أسكفة هي إيش؟ العتبة، هذا اسمها اسم من الأسماء عند العرب. تنتظر فيأتي ويدخل، يدخل في هذا القصر الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم قصره الجنة بوصف عجيب. البناء حجر من ذهب وحجر من فضة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أساس هذه البيوت جنادل اللؤلؤ، جنادل الحجارة العظيمة، وفوقها الصروح بالألوان خضراء حمراء صفراء، شيء يبهر النظر. يرفع بصره فيرى ضوء هذا البصر، لولا أن الله قدره عليه لذهب بصره. يتكئ 70 سنة ما يتحول، من اتكاء واحدة 70 سنة في الجنة وهو متكئ. له في الجنة في هذا القصر أهلون لا يرى بعضهم بعضا لكثرته، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كلما نظر في هذا النعيم حمد الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها رغوب. في تكأة من هذه الاتكاءات تأتي إليه إحدى زوجاته تضرب على منكبه فيلتفت إليها، فإذا نظر فيها رأى وجهه في خدها كأنه مرآة. خدها هذه الحورية التي أدنى لؤلؤة في تاجها الذي على رأسها تضيء ما بين المشرق والمغرب، نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها، لو وصفت في البحر المالح انقلب حلوى، لو أطلت على الأرض بوجهها لملأت ما بين السماء والأرض ريحا. والله كل ما تسمع من كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأي جمال يخطر في بالك وأي بهاء يرى مخ ساقها من وراء عظمها من وراء اللحم. يغنينه أي يغنين له بأجمل صوت سمعه الإنس والجن وليس بمزامير الشيطان كما في الحديث. كل لهو حرم الإنسان نفسه منه في الدنيا سيجده في الجنة، حرم نفسه منه صبر عنه ابتغاء إيش؟ مرضاة الله. أشجار الجنة تهب عليها ريح تسمى المثيرة فتحركها بكل لهو كان في الدنيا. نساء الجنة كما قال الله جل وعلا لهم فيها أزواج مطهرة، لا حيض ولا نفاس ولا شيء مما في الدنيا. وأما طعامهم وشرابهم ففيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. إذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة منزلة، إن أدنى أهل الجنة منزلة من لا يقوم على رأسه 10,000 خادم، 10,000 يخدمونه، في يد كل واحد منهم صحفتان صحن يعني من ذهب ومن فضة مليئة بالأطعمة، فيها من الطعام ما يشتهيه، فيها ثمرات أحلى من العسل وألين من الزبد، فيها يأكل الإنسان حتى يشبع، ولكن من نعيم الله لأهل الجنة أن يسوي لهم بين بدء الطعام ومنتهاه. هذه ما هي موجودة في الدنيا، تفهمون هذه كيف؟ تصور نفسك الآن أمامك طبق من أشهى أنواع الطعام الذي تشتهيه، كيف حالك مع الطبق وأنت جائع؟ ها شو رأيكم؟ مشتهيه ولا لا؟ تتلذذ به أم لا؟ تتلذذ به لذة بالغة، لكن اللذة تتناقص وشهوتك له تتناقص كلما ازددت في الطعام. يعني اللقمة الأولى ليست زي اللقمة رقم 15 ولا 20، حتى يصير عندك وقت ما تريد أن تضع منه لقمة واحدة في فمك ولا لا؟ ما يمكن، لأنك فقدت اللذة به. لكن الله يمتع أهل الجنة في الطعام أول لقمة وآخر لقمة سواء، يقول عليه الصلاة والسلام يجدون من اللذة لآخره كما يجدون من اللذة لأوله، لأن فيها ما تشتهي الأنفس. ولو انتهى من طعامه فاشتهى غيره ما ينتظر حتى يذهب هذا الطعام، ولا يستخدم مهضمات ولا بيبسي ولا إيش، لا خلاص إذا اشتهى غيره فإن الله جل وعلا ييسر خروج هذا الذي في بطنه، يخرج رشحا اللي هو عرق ريحه كالمسك، قال عليه الصلاة والسلام فيضمر بطنه يعني يرجع ثاني مرة جعان فيأكل، يؤتى قوة 100 رجل في الأكل وفي الشرب وفي الجماع. ولذلك قال يهودي جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم يتفلسف، قال كيف تقول يعني معنى كلامه يأكل ويشرب؟ إن الذي يأكل ويشرب تكون منه الحاجة وليس في الجنة أذى. قال عليه الصلاة والسلام تكون حاجة أحدهم رشحا، رشحا يخرج من جسده أو يفيض من جسده فيضمر بطنه، ما في حاجة، ما في مكان تضع حاجة، ما في، إنما الحاجة تكون أن يخرج هذا الذي بطنه عن طريق العرق، ورائحته كرائحة المسك، لأن النعيم في الجنة لكل جارح ينعم الله أبصاره وأسماعه وأنوفه وألسنته، كل شيء، ما يبقى شيء من نوع النعيم إلا نعم الله به هذه الجنة، حتى النعيم النفسي. والنعيم النفسي يكفي هذا الذي هم فيه، لا، لكن اسمع، هذا نوع من نوع النعيم النفسي، أسأل الله لكم فضل العظيم، يعني حتى يكون مبسوط ومسرور جدا. وأهم شيء في هذا الجانب أن يستذكر أن عمله الذي كان في الدنيا ما راح بلاش، يريحك هذا ولا ما يريحك؟ من أعظم أنواع الإنسان، شوف الطالب المجتهد عندما ينجح يقول الحمد لله جهدي ما راح بلاش، وأهله يقولوا شوف كيف يا ولدي ما شاء الله لما اجتهد جهدك ما راح بلاش. فأي إنسان يعمل وجد ثمرة عمل يرتاح، فماذا يكون حاله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه حقيقة موجودة عليها الدلائل من الكتاب والسنة، أن الله ما خلق أحدا من البشر إلا جعله منزلين، منزل فين؟ في الجنة ومنزل في النار. كل أحد، ما في أحد مخلوق إلا وجعل الله له منزل في الجنة ومنزل في النار، بعدد منازله بعدد الخلق. يقول عليه الصلاة والسلام، ما من أحد من أهل الجنة، هذا هو النعيم النفسي، إلا ويريه الله مقعده من النار، يريه الله، يعرض له ثم يقال له هذا مقعدك من النار لو عصيت الله، هذا مقعدك من النار لو عصيت الله. فماذا يقول عندها؟ يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له شكر. فهنا كيف؟ أوه الحمد لله نجاني، ما عصيت، ما شربت خمر، ما زنيت، ما تركت الصلاة، ما عقدت والدي، ما قطعت الرحم، والمرأة الصالحة كذلك في الجنة، ما ارتكبت المحرمات، ما تنازلت عن ديني ولا عن حجابي ولا عن عفافي ولا عن حيائي. فيستذكر، شوف لو عصيت لكان هذا نزلك، لكن ماذا ما عصيت الله، هذا مكانك من النار لو عصيت الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فيكون الجواب، شوف هو الآن هذا مكانك، فيقول الحمد لله، يرد الفضل إلى الله ولا شك، لكن مع ذلك رب العزة والجلال يزيده. في نفس سياق الآيات هذه تأتي هذا العنوان اللي جعلتموه أنتم للرسالة للمجموعة هذه، تلكم الجنة. قال الله جل وعلا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لا، حتى أنتم استحقيتم هذا، يناديهم الله جل وعلا، يناديهم منادي بالجنة، أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، عملكم لم يذهب هباء منثورا، فلأكرمكم الله، والعكس يحصل، لا خلونا في الجنة، نفس الشيء يحصل لأهل النار، هذاك عذاب نفسه، يرى مقعده من الجنة، هذا مقعدك من الجنة لو أطعت الله. فيقول ماذا؟ لو أن الله هداني لكنت من المتقين، فيكون عليه حسرة. أشجار الجنة، أنهار الجنة، في الجنة أنهار تشكيلة عظيمة رائعة من أروع ما يتصور الإنسان، تجري على سطح الجنة، على سطح أرضها، وتدخل من تحت كل قصر وبيت، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر، وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فهذه أنهار الجنة، أشجارها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشجار، أخبر عن ثمار. النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه يوما، فتقدم ومد يده ثم كفها، فلما سألوه عن ذلك قال عرضت علي الجنة والنار، ثم ذكر لهم أنه لما مد يده عليه الصلاة والسلام كاد أن يأخذ منها عنقود من العلم، قال أردت أن أخذه. يقول عليه الصلاة والسلام لو أخذته لأكلت منه أمتي ما بقيت الدنيا، لأن ثمار الجنة كما قال الله لا مقطوعة ولا إيش ولا ممنوعة، ما في ما في فصل شتاء في نوع، كل ما تنقطع ولا تنتهي، ما يشتهون ويأتي إليه. الأعرابي هذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يسأل عن أشياء، ومن ضمن ما لما سمع أشجار الجنة فيها أشجار أخذ يسأل عن الشجر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أشجار الجنة، وأخذ يوصف له عليه الصلاة والسلام وما رأى، لكن قال هناك شجرة في الشام يسمونها الجوزة تعرفها؟ قال نعم. قال أشجار الجنة مثلها. قال في الجنة عنب، يمكن هذا يحب العنب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال يا رسول الله ما عظم العنقود، وش كبر عنقود العنب؟ قال عليه الصلاة والسلام مسيرة شهر للغراب لا يقع ولا يفتر، طاير شهر كامل هو سرعة واحدة وما فيه اقتراح فذهل. وقال يا رسول الله فما عظم الحبة؟ فقال لنا أعرابي كلم النبي صلى الله عليه وسلم بيئته، قال هل ذبح أبوك تيسا عظيما قط من غنمه؟ قال نعم. قال فسلخ إهابه يعني جلده وأعطاه أمك وقال اتخذي لنا منه دلوا؟ قال نعم. قال فتلك الحبة مثل ذلك الدلو. قال والله إنها لا تشبعني أنا وأهل بيتي، هذه حبة عنب بس ترى ما هو العنقود الحبة بس، قال تشبعك أنت وأهل بيتك وعامة عشيرتك صلى الله عليه وسلم. ليس في الجنة أعزب لا رجال ولا نساء أبدا، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الصالحات للصالحين والصالحين للصالحات تلذون بهم ويلذذن بكم كلذاتكم في الدنيا، غير أنه لا توالد. ما في الجنة هذا الأمر التوارد والأمور التي تشقى بها النساء في الدنيا، لكن لذات الجنة تختلف، وليس في الجنة وليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. الاسم نعم، لكن إذا جئت للواقع بعيد، ما يمكن أن يقترب، لأن الذي في الجنة يختلف تماما. ف يحصل مثل هذا اللذة. وقد يقول البعض لماذا ذكر الله كثيرا الحور العين يعني ولم يذكر شيئا للنساء؟ النساء من أجمل من خلق الله من البشر؟ ها؟ يوسف عليه السلام أوتي شطر الحسن، طبعا آدم هو أحسن من خلق الله، لأن آدم هو الذي قال الله تعالى عنه خلقه في أحسن تقويم. ثم إن جمال هذا الأب آدم قسم نصفين، فنصفه أعطي لمن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي شطر الحسن، نصف جمال البشرية فيه شخص واحد، والنصف الباقي قسم على بقية البشر. فأهل الجنة على مثل هذه الصورة الجميلة، رجال أهل الجنة كلهم شباب على سن 33 سنة. ما في الجنة أعزب ولا في الجنة أسبع، سواء توفيت وهي لم تتزوج أو قدر الله أن زوجها ليس في الجنة فلا بد لها من زوج. نساء الدنيا هن سيدات نساء أهل الجنة، إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. ولذلك هذه الآية استدل بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للمرأة العجوز، قال عليه الصلاة والسلام هي قالت ادعو الله لأن أكون في الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الجنة لا تدخلها عجوز. فولولت وصاحت وانصرفت وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بها وقال أدركوها أخبروها أن الله يردها شابة. ثم قرأ إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، سأل الله من فضله. فهذا لكن الله جل وعلا ذكر للرجال أكثر، لأن يعني في أسباب كثيرة، لكن باختصار الأصل أن الله جل وعلا يريد أن يغري المؤمنين بالجنة، والمرأة ذكر لها أعمال تدخلها الجنة. لكن عندما ننظر في الواقع، من الذي يبحث عن الآخر ويخطب الآخر ويطرب الآخر ويدفع المهر للآخر؟ من؟ الرجل هو الذي يبحث، العكس ما هو صح، يعني ليس العكس. ولذلك ذكر الله هذا الأمر للرجال، لأن هذا هو مقتضى الفطرة التي يعرفها الناس، ليس العكس. ولذلك ما ذكر هذا للنساء، لأنه ليس الأصل المرأة هي التي تتطلب فيغريها الله جل وعلا بالشباب وبالرجال، بل الرجل هو الذي يطلب. ولذلك الله سبحانه وتعالى ما ذكر إلا الحور العين يغري بهم الرجال ليكون هذا أعلى ما يطلبونه ويتمنونه من نساء الجنة. لكن المرأة في الجنة هي سيدة نساء أهل الجنة، فالمرأة التي يعيدها الله جل وعلا يكرمها سبحانه وتعالى وهي في جمالها وحسنها أعظم حتى من الحوراء. والتفاصيل في هذا تطول جدا، لكن رب العزة والجلال أخفى كثيرا من النعيم، إنما ذكر الله لنا وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسيرا من نعيم أهل الجنة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والمذكور هو شيء من نعيمها، ولا يمكن أن يتصوره الإنسان، فقط يعني يتخيله خيالا، لكن حقائق هذه الأمور التي تسمعون عنها لا يمكن يحس بها إلا أهل الجنة. أسأل الله يجعلني وإياكم من أهلها، إن ربي على كل شيء قدير. وهذا المذكور فيه كفاية ليحرك النفوس نحو رضوان الله ونحو جنات النعيم، لو كان لنا قلوب أو عقول. فالدنيا وما فيها لا تساوي بالنسبة لما في الجنة شيئا. موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، الدنيا كلها، والله الدنيا كلها. شوف واحد الآن شايب معها يعني مثل عصا، والبعض يسميه مركوع ولا يسموه، فهذه حطها أمامك الآن شوف كم تشغل من المساحة. لا شوف كان العصا كم، هذا القدر لو أن الإنسان أصابه في الجنة لكان خيرا له من الدنيا وما فيها. فكيف إذا كان يصيب أمثال هذا عشرات؟ بل إن الله جل وعلا يعطي آخر من يدخل الجنة، آخر أهل الجنة دخول يعطيه الله سبحانه وتعالى مثل يعني في رواية مثل الدنيا وخمس أضعاف، وفي رواية أنه بعد ما قال خمس قال لك هذا ومثل 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 حتى بلغ عشر مرات، وهو آخر من يدخل الجنة. فكيف بمن هم في الدرجات العلى؟ ففي حديث موسى هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أدنى أهل الجنة منزلة من لا يقف على رأسه 10,000 خادم. قال موسى عليه السلام: يا ربي فأعلاهم منزلة. فقال الله جل وعلا: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلم تر عين ولم تسمع أذن، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم. وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم. ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثمر في الروض يبسم. ولله واديها الذي هو موعد المزيد لوفد الحب لو كنت منهم. بذيالك الوادي يهيم صبابة محب يرى أن الصبابة مغنم. ولله أفراح المحبين عندما يخاطبهم من فوقهم ويسلم. ولله أبصار ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة أمن بعدها يسل المحب المتيم ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت ويا لذة الأسماع حين تكلموا ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت ويا خجلة الفجرين حين تبسموا فإن كنت ذا قلب عليل بحبها فلم يبق إلا وصلها لك مرهم تذكر بالرحمن من هو ناظر فينطق بالتسبيح لا يتلعثم إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم ولما جرى ماء الشباب بغصنها تيقن حقا أنه ليس يهرم فيا خاطب الحسناء إن كنت راغبا فهذا زمان المهر فهو المقدم فكن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم وكن أيما مما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم وصم يومك الأدنى لعلك في غد وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوم وأقبل ولا تقنع بعيش منقص فما فاز باللذات من ليس يقدم وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم ولكننا سدي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم وقد زعموا أن الغريب إذا نأى وشطت به أوطانه فهو الغرم وأي اضطراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فيها تحكم وحي على روضاتها وخيامها وحي على عيش بها ليس يستمو فبينما هم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجرى عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سلام عليكم يسمعون جميعهم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم يقول سلوني ما اشتهيتم فكلما تريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحم فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله فالله أكرم فيا بائعا هذا ببخس معجل كأنك لا تدري بلى سوف تعلم فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. رحم الله ابن القيم هذه أبياته الميمية حول وصف الجنة، نسأل الله جل وعلا
أن لا يحرمه منها وأن لا يحرمنا إياكم والدينا منها إنه على كل شيء قدير. وأعظم نعيم ينعم الله به على أهل الجنة هو ما يتم بهذه الصفة التي وردت في السنة، ينادي منادي أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيستمعون إلى الصوت فيقول: إن لكم عند الله موعدا هو منجزكموه، إن لكم عند الله موعدا هو منجزكموه. فيقولون: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يثقل موازيننا؟ ألم يدخلنا الجنة وينجينا من النار؟ هذا الموعد، هذا الذي وعدنا به وقد أعطانا إياه سبحانه وتعالى. فهم يتساءلون هذه التساؤلات، فعندها يكشف الحجاب فيتجلى لهم رب الأرباب، فما أعطي أهل الجنة شيئا أعظم ولا أحلى لهم في جناتهم من النظر إلى وجه الله الذي لا إله غيره، وهي لذة تنسيهم كل لذة وسرور ينسيهم كل سرور. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل ربه هذا النعيم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك، أسألك لذة النظر إلى وجهك صلوات الله وسلامه عليه. وفوق النظر يكون الكلام، فالله جل وعلا يخاطب أهل الجنة، يكلمهم ويردون عليه، يسمعهم كلامه ويسمعهم سبحانه وتعالى، ينادي جل وعلا أهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول عندها جل وعلا: هل رضيتم؟ الله أكبر يا أخوان، إلى أي درجة يكون تنعيم الله لأوليائه وعباده؟ والله ما هي هذه الدنيا إلا كطيف منام أو سحابة صيف يمضيها الإنسان فيما يرضي الله جل وعلا، فيكون في نعيم مقيم لا يزول ولا يحول. فوق ما هم فيه من النعيم ينعم عليهم برؤية وجهه، ثم ينعم عليهم سبحانه وتعالى فيسألهم: هل راضين بهذا اللي انتم فيه ولا ما انتم راضين؟ يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول الله لهم: ألا أعطيكم أكثر؟ فيقولون: أي شيء أكثر ربنا؟ فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم أبدا. ولذلك كان رضوان الله أكبر من كل نعيم. قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات، قال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، هي الآية: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هو أعظم ما يعطون رضوان الله سبحانه. وكما قال الشيخ في آخر بيتين: فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. كيف يباع هذا النعيم بشهوة لحظات؟ كيف يباع هذا النعيم بما يتوهم أنه راحة للبدن بتفريط في طاعة من الطاعات؟ إذا حدثتك النفس بالتعب من الطاعات فحدثها براحة لا تعب بعدها أبدا في جنات النعيم. إذا دعتك شهوتك إلى التمتع بشيء من المحرمات فحدثها بأنك قد تحرم منها في الآخرة، وحدثها بأن كل ما تشتهيه ستجده في روضات جنات النعيم. فالله جل وعلا ما يسأل أحد من شيء في الجنة إلا أعطاه إياه. ولذلك هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سأل رجل من أهل الجنة ربه في الجنة الزرع، يبغى يزرع، فقال الله له: ألست فيما شئت؟ أنت في
وش تبيها؟ ماذا تريد؟ ألست في مشيئة؟ قال بلى يا رب، ولكن أحب أن أزرع. قال عليه الصلاة والسلام فبذر، ثم قال عليه الصلاة والسلام فكان بذره واستواءه واستحصاده في لمح البصر، فأصبح أمامه مثل الجبال، يعني مجرد أن بذر استوى ثم حصد ثم أصبح أكواما أمامه مثل الجبال. فقال الله لهذا العبد في جنته: دونك يا ابن آدم فليس يشبعك شيء. حديث الصحيح. فأي شيء يشتهي الإنسان سيرضيه هناك في الجنة. كم من مشتهيات في هذه الدنيا مما يرضي الإنسان ويهلكه والعياذ بالله لا يحصل عليها إلا بمشقة وتعب وببذل الأموال وربما بذل أمور كثيرة لكي يحصل عليها. أما في الجنة اصبر عنها اليوم لتنالها في جنات النعيم يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. الجنة أيها الإخوة الأحبة درجات، وهذه الدرجات في جنات النعيم ما يمكن، الدرجات هذه التي في الجنة التفاوت فيها بحسب العمل. عندنا الآن دخول وعندنا درجات. الدخول لا يمكن أن يكون كعمل، مهما بلغ تكون الجنة ثمن له. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بذلك، ولما سئل عليه الصلاة والسلام هو قال عليه الصلاة والسلام: يدخل أحدكم الجنة عمله؟ قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمد بالله وبرحمة منه وفضل. وصاحب أو ورد في الحديث قصة الرجل الذي عاش 500 سنة في جزيرة فوق رأسه شجرة رمان تخرج له في كل يوم رمانا يأكلها، وجعل الله له تحتها عينا ماء بارد يشرب منها ويأكل ويعبد الله. عبد الله 500 سنة. فلما جاء به يوم القيامة قال الله لملائكته: يدخلوه برحمته. فقال: لنا يا رب، بعملي أنا 500 سنة أعمل. قال الله لملائكته: زنوا نعمة من نعمي عليه بعمل 500 سنة. وذكره كيف كان وأن الله أجرى له هذا الماء وهذه الشجرة، لكن من نعمة التي ببدله. في الحديث أنه أخذ نعمة عين واحدة، نعمة البصر تكون بعينين، فأخذ ما هو العينين واحدة، فجيء بنعمة عين واحدة فجعلت في كفة، وعبادة 500 سنة في كفة، فرجعت نعمة عين واحدة بعبادة 500 سنة. ولو أن أحدكم يجر على وجهه أو يسحب على وجهه في ذات الله منذ ولد إلى أن يموت هرما لحقره يوم القيامة. من يوم ولد يجر على جبينه، يجر ويسحب في ذات الله، من يوم ولد إلى أن يموت هرما لحقره يوم القيامة. فهذا الدخول لابد من رحمة الله. إذا العمل هذا اللي نعمله نحن واجتهادنا في الطاعات، ماذا نريد منه؟ نريد منه أن نحصل على هذه الرحمة. فالعمل سبب في حصول رحمة الله جل وعلا لكي تنال بها الجنة. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فإذا كتب الله للمتقين رحمته أدخلهم بها إيش؟ الجنة. فالجنة أعدت لمن؟ للمتقين. لكن بعد الدخول التفاوت في درجات الجنة يكون بحسب العمل. العمل هناك من يرفع عمله إلى أعلى الجنان، وهناك من هو دون ذلك. وحسبك أن تعرف في التفاوت في العلوم هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقه، من فوقه كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من قبل المشرق والمغرب. الكوكب النجم تراءون، إيش معنى التراءي؟ لما يقولوا تراءى الهلال لا تروح لوحدك 5 6 ها، وبعدين شوف شوف هناك، ماني شايف، ارفع راسك، خذ يمين خذ يسار، ها شفت ولا ما شفت؟ لا شفت ما شفت، ركز شوي، لاحظ، اطلع شوي، طيب يمين ترى شايف يسار شوي. هذا التراي، يعني كل واحد يحاول ان يقرب الثاني الجهه التي فيها. تصور نجم وفي مشرق ومغرب، واضح؟ وكيف تشوفه؟ مع ذلك يتراءون الغرف من فوقهم، جالسين الجنه، شوف هذيك الغرفه اللي فوق، وما يشوفها زين، يقعد يقول يشوف يمين يسار يعني وريه لتفاوت ما بينهم، وهم جميعا في الجنة، هم جميعا في الجنة، أعلى الجنة في الدوس. هذا حديث اسمه من آمن بالله وبرسوله، من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. أسأل الله لي ولكم فضل عظيم. إيمان بالله ورسوله، إقام الصلاة، صوم رمضان، كان حقا على الله يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس؟ قال عندها عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله. وين يبشرون الناس به؟ يدخل الجنة. لكن تعال شوف ما هو أعلى، لما قال نبشر الناس خلاص بيروح الجنة حتى لو ما جاهد، قال طيب خذه في شيء ثاني. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وراه قال فوقه عرش الرحمن. كيف أوسط الجنة وأعلى الجنة؟ الحديث يقول أوسط الجنة وأعلى الجنة، كيف تجي أوسط وأعلى؟ ها نعم يا شيخ،
أها
أي طيب، ليش نجد أنها عبارة عن قرب؟ أو قد تكون عبارة عن قرب، قد تكون. طيب هذا المسجد الآن نقول في وسطه قبة وفي أعلاه قبة، هي نفس القبة ولا لا؟ كيف جت؟ إذا أخذنا العرض فتكون إيش؟ من هنا إلى هنا عندنا 50 متر، القبة في الوسط، إذا في المتر 125، المتر 25 هذا وسط، فتكون وسطا في ماذا؟ في العرض، وتكون علوا في الارتفاع. فالجنة لها عرض ولها ارتفاع، فوسط الجنة من حيث يعني هو في الوسط، لا هو في طرفها الأيمن ولا في طرفها مثلا أو اللي هنا أو اللي هنا، في الوسط في العرض، وهو أعلاها بالنسبة للارتفاع. اتضحت هذه ولا لا؟ هذا هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. أعلاه عرش الرحمن، أعلى شيء، عرش الرحمن هو أفضل المخلوقات، وكل شيء يدنو من العرش يدنو من الرحمن، وكل ما هو قريب من الله جل وعلا ومن عرشه هو الأفضل والأكمل. ولذلك يكرم الله الفردوس بهذا، يعني يكرم الله جل وعلا الفردوس بهذا القرب. لذلك حملة العرش أفضل الملائكة، وكل ما يعني له علاقة وقرب من الله سبحانه وتعالى فهو الأفضل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني شوف 100 أول شيء الجنة، ثم ذكر 100 درجة، ثم جاء بعد ذلك بماذا؟ بالفردوس. قال فإذا سألتم الله سألتم الله فاسألوه الفردوس، أو إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وراه قال فوقه عرش الرحمن. طبعا هذا الحديث صحيح البخاري ومن الحديث الصحيح. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث هل خص به مثلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، العشرة المبشرين بالجنة، أصحاب الشجرة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا خاص فيكم لا في الحديث عنه، ولا وجه الخطاب لجميع الأمة؟ خط وجه الخطاب لأمتي أجمعين، إذا يصلح لي ولك ولا ما يصلح؟ يصلح. لا تحقرن نفسك، النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغرس فينا مبدأ عظيم وهو مبدأ علو الهمة، وليس هذا المقصود فقط، لا، تكون عالي الهمة وتبذل جهدك. طيب أسأل الله الفردوس، نعم دائما أسأل الله الفردوس دائما، فإن الله جل وعلا قريب مجيب. طيب كيف الدعاء يعني خلاص يكفي؟ لا، ادعو واعمل اجتهد. وأيضا من آثار الدعاء هذه مسألة احفظها تماما، أن الله جل وعلا استجاب دعاءك يسر لك من الأسباب والأعمال ما تلحق بها الدرجة. واضح هذا؟ لذلك قد أكون أنا أحس نفسي أني مقصر، ما عندي ذاك الاجتهاد اللي يستحق به هذه الدرجة. ولا يقول بعض الناس لموت همتي يكفي بس أنا أكون في الجنة، يا الله هذه أنت تتكلم عن الفردوس، وين وصل شو وصلنا الفردوس، يا الله عسانا بس يدخلونا، بس عسانا يكون عند الباب. لا، لا تكون هذه همة ميتة. ولذلك يصدق عندك علو الهمة بالدعاء والاجتهاد في العمل. لكن مع ذلك أقول إذا استجاب الله لك هذا الدعاء يسر لك الأسباب سبحانه وتعالى، فيسر لك من الأعمال، إذا يسر لك من الأعمال والأسباب ما يجعلك من أهل الفردوس. أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم أجمعين. ورد أيضا في بعض الروايات أنه منه تنبع أنهار الجنة، أي من الفردوس، إضافة إلى كونه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقف عرش الرحمن، ومنه تنبع أنهار الجنة. النار لا بد، كل نهر لا بد له من نبع، فمن هذا المكان تنبع. وطبعا مع أن هذا لا يتصور الجنة، لكن كلما كان يعني بالتصور البشري اللي أنا أتصوره، كلما كنت أقرب إلى النبع وكنت كان ذلك أدعى ليش لل يعني الصفاء والنقاء والحسن. فلذلك هو ورد أيضا طبعا من هذا بالنسبة لمنزلة الجنة اسمها الفردوس. ومن أهل العلم من يرى أن الفردوس يطلق على الجنة، يطلق على الجنة، يعني قد يسمى الشيء بشيء يعني بأحد أوصافه أو بشيء فيه، يعني مثلا طوبة يشعر شجرة الجنة، لكن الجنة تسمى طوبة لمن كذا وكذا. فبعضهم يقول طوبة المقصود بها الشجرة، بعضهم لا يقول أن المقصود بها الجنة. كذلك الفردوس وهذه المنزلة، لكن قد تسمى الجنة كلها الفردوس. وورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام في قصة أم حارثة بن سراقة، من يعرف حارثة بن سراقة؟ من هو؟ مرت عليكم قصة ولا لا؟ حارثة بن سراقة أنصاري كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر، وبينما هو يستقي الماء أتاه سهم، ما يدرون من أين، يسمونه سهم غرب اللي هو ما يدرى من أطلقه، فأصابه في مقتل فقتل، استشهد رضي الله عنه. فجاءت أمه تبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من بدر، فتقول يا رسول الله أخبرني سراقة في الجنة، حارث في الجنة، أم لأرين الله ماذا سأصنع، طمني. تقول عطني الخبر، كان في الجنة الحمد هذا النبأ، وكان في شيء ثاني أنا أريك كيف أحزاني وبكاني، لكن ما. فقال لها عليه الصلاة والسلام ويحك يا بنتي إنها جنان ثمان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. في رواية أصاب الفردوس الأعلى، كلمة الأعلى الفردوس الأعلى كأنما كل درجة من الدرجات تسمى فردوس، لكن الفردوس الأعلى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الفردوس الأعلى ووصفه بالأعلى. وهذا هو فيما يتعلق بما ذكرته بعض أهل العلم، يقول إن كلمة أو اسم الفردوس يطلق على الجنة كلها. ورد اسم الفردوس في القرآن مرتين، في سورة الكهف في آخرها وفي سورة المؤمنون. ففي الكهف قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وهذا يصدق حديث سراقة جنات الفردوس. إذن كل جنة فردوس لكن بمستوى إلى أن يكون فردوس الأعلى. فهذه الثمان خاصة الله أعلم، جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. وفي سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون. طيب هنا عندنا وصفين اثنين، الوصف الأساسي في كلا الآيتين وصف الإيمان، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهذا هو أول وأعظم شيء كسبب لدخول الجنة وكسبب لدخول الفردوس. الإيمان هو الأساس، لأن الله ما يقبل من العبد عمل بدون إيمان، هذا ما في كلام. لكن يبقى عمل الصالحات، كانت لهم جنات الفردوس نزلا بحسب العمل، ستكون علو درجتك ورفعتك ومكانتك حتى ربما تصل إلى الفردوس الأعلى. فالجهاد في سبيل الله مثلا سبب من أسباب دخول الجنة، سبب من أسباب الحصول على الفردوس مثل هذا، وهو عمل صالح، فبحسب عمل الإنسان تكون درجته في الجنة. وفي سورة المؤمنون فصل الله جل وعلا فذكر بعض الأعمال، هنا ذكر الأعمال مجمل، آمنوا، إذا الإيمان هو الأساس، عملوا الصالحات، لم يذكر كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كلما عظم العمل كلما ارتفعت درجة الإنسان في الجنة. مثلا نقرب المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم أينما كان في الجنة؟ ها؟ في أعلى منزل عليه الصلاة والسلام، في الوسيلة. أخبر عليه الصلاة والسلام أن أعلى منزلة، وهذه منزلة خلقها الله لعبد واحد فقط ما يستحقها غيره، وأمرنا أن ندعو له بها بعد كل أذان مثل ما فعلنا الآن صادق عشان إن شاء الله من فعلته. وقال عليه الصلاة والسلام هي منزلة لا تنبغي لعبد واحد من عباد الله، أرجو أن أكون أنا. طيب نأتي لتفصيل أعمال، في أعمال تقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أنها تقربك من إيش؟ من العلو هذا، مثل إيش؟ كفالة إيش؟ اليتيم مثلا. طبعا هذا شوف لاحظ كله بعد الإيمان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا وكاف الجنة أنا وكاف اليتيم في الجنة كهاتان، مثل إيش؟ حسن خلق، أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وقال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم منزلة مني يوم القيامة حسنكم أخلاقا، واضح؟ ففي أعمال ترفع درجة الإنسان، نزيد؟ نعم نزيد، كثرة الصلاة. طبيعة الأسلمي إيش قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك في إذنين وفوق في أعلى الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بإيش؟ كثرة السجود. فلن تسجد، في حديث ثوبان قال دلني على عمل ادخل به الجنة، قال عليك بكثرة السجود فلن تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة. وأي نص وردت فيه الرفع في الدرجات هو يرفع الإنسان، مثل خطوات المسجد لم يخطو خطوة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، واضح؟ فهذه عندما نأتي إلى تفصيل أعمال الموصي للفردوس انظر لها من هذا الجانب، وأن تقرأ آية الكهف. فكل عمل ورد فيه أنه سبب من أسباب الارتفاع هذا قد يبلغ بالعبد هذه الدرجة. وأيضا لا شك الجهاد في سبيل الله والدرجات التي أعدها الله جل وعلا لهم من الأسباب إيش بعد؟ قراءة إيش؟ أو حفظ القرآن، حفظ القرآن مما يرقى به الإنسان في درجات الجنة، ولا لا؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة إيش؟ اقرأ ورتب وارتقي، فإن مكانك عند آخر آية كنت إيش؟ ترتبها وتقرأها. يقول علماء هذه آية الحفاظ، صحيح ولا لا يا جماعة؟ ببساطة يعني واحد يقول لك طيب وش الدليل؟ الآن ماذا يقال لهذا الذي صحب القرآن؟ قال له إيش؟ دليل عقلي بسيط جدا يفهمه الطفل الصغير عشان تخليه يحفظ، ماذا يقال له؟ ايش؟ اقرأ خذ المصحف، في مصحف يقرأ من وين؟ من اين سيقرأ يا جماعة؟ من اين سيقرأ؟ من حفظي من صدري، فاللي عنده حفظ يقرأ واللي ما عنده بعد قرأ. فإذا هذا يدل على أنها الحفظ، لأنه يقال له اقرأ، فما من اين يقرأ؟ ما في مصحف، ولن يعطى لكل أحد في الجنة، إذا ما في فرق بين صاحب القرآن وغيره. يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحبة القرآن اقرأي، إذا يقرأ بصدره، سيقرأ يقرأ 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 حتى يوصل عند إيش؟ آخر آية وحافظها، خلاص وقف هنا محلك. في واحد حافظ زيادة عليه صفحة من القرآن يطرح عليك شوي، في واحد زيادة عليك الجزء يطرح فوق، فهذا يدل على عظمة القرآن وعلو قدر أهله، حيث أن الله جل وعلا يرفعهم به. وفي الحديث إن الله لا يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، هذه الرفعة ليست في الدنيا فقط بل في الدنيا وفي الآخرة. دائما القرآن يقدم أصحابه ويرفعهم. النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد لما كثر القتلى وأراد أن يدفنهم عليه السلام جعل أدناهم منه وأكثرهم أخذ للقرآن، يسأل أصحابه أيهم أكثر، وين واحد أكثر واحد أخذ القرآن، هذا جيبوه هنا قربوه، ورتبهم عليه السلام في القبور هكذا. فهذا يدل على علو مكانة صاحب القرآن في الدنيا ثم في الآخرة. هذا فيما يتعلق بآية إيش؟ الكهف، آمنوا وعملوا الصالحات. هذه لكن نأتي للآية لسورة المؤمنون فالصلاة قد أفلح المؤمنون، نفس الشيء قضية إيمان، الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقول في صلاتهم خاشعون يتضمن أمرين ولا واحد، أمرين إيش؟ صلاة وخشوع بالصلاة، لازم تحطها ببالك، فهم يصلون ويخشعون في الصلاة. فمن يعني من مقومات أو من أسباب دخول الفردوس محافظة على الصلاة والخشوع فيها، ما هو مجرد صلاة، لا نريد صلاة نخشى فيها. فالخشوع هذا الذي يعني أضاعه كثير من المصلين للأسف، كثير منا نقول لأننا في حالة قلوبنا تحتاج إلى يعني إلى تصحيح وتصليح، فيدخل الواحد الصلاة ويخرج منها ما كسب منها إلا القليل. فهذا الخشوع سبحان الله يبلغ بك فردوس من الأعلى، وكل ما يأتي بعده يا إخواني هذا يدل على عظمة الصلاة، لأنك أنت تشوف الصلاة ذكرها الله في أول الآيات، سيذكرها في آخر هذه الأوصاف مرة ثانية، يرجع للصلاة، فتجد أنك أنه في غير ما موضع من القرآن إذا ذكرت الصلاة وذكر أعمال صالحة يحف الأعمال بذكر الصلاة في مبتدئها وفي خاتمتها، مثل آيات سورة المعارج بدأ بها وانتهى منها وانتهى بها، يعني إن المصلين الذين على صلاتهم دائمون والذين إلى آخر شيء والذين على صلاتهم محافظون رجل الصلاة. فجعل هذه الصفات بين ذكر الصلاة، جعل هذه الصفات كأنما الصلاة مفتاح لهذه الخيرات، فالصلاة والخشوع فيها مما يعين العبد على ما سيأتي من الصفات. ولكن المشكلة ما في اهتمام بالصلاة، ليش ما نهتم بالخشوع فيها؟ كثير من الأشياء يا أخوان، لكني أقول لكم ينبغي وأسأل ربي بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بساعة إجابة أن يعين وإياكم على ذلك، ينبغي أن نجعل الصلاة ذات أولوية في حياتنا. يعني أول شيء أقول لك، تقول لي طيب كيف نسوي عشان نخشع في الصلاة؟ ما هي الطريقة؟ أنا أقول لك اجعل الصلاة ذات أولوية في حياتك. إيش معنى؟ اجعلها أول الأمور. أنا وأنت اليوم مشكلتنا أن الصلاة عند كثير ما هي أولوية ولا ثانوية، عندي تلقاها الاهتمام الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس. من يوم تصبح الصلاة لها الأولوية في حياتك، والله الذي لا إله غيره، هذا مما يعينك على الخشوع فيها، لأنك ستهتم بكل شيء يتعلق بها، تريد أن تأتي بها على أحسن وجوه وأكملها، لأنك تبغى تقدم صلاة تليق بهذا الرب الذي تعبده بهذه العبادة. الصلاة أمر عظيم. آخر لقاء كان بيني وبينكم هنا في محاضرة، كانت قصة مثلا نعم ذكرنا قصة أبو الهيثم التيهان رضي الله عنه، لما قصة الخادم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه خذ هذا فإني رأيت إيش يصلي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معيار المفاضلة. فاجعل، شوف احفظ هذه وضبطها في حياتك، اجعل الصلاة أولوية. من علامات أن الصلاة أولوية في حياتك إذا أذن وأذن لابد أن نربي أنفسنا، عندنا مشكلة في هذا الوقت خلاص. لو كان الصلاة أولوية إذا أذن هذا وقت صلاة ما هو وقت شيء، خلاص انقطع انتهى، اترك أي شيء. متى نصل إلى هذه الدرجة؟ متى؟ مشكلة. والله رأيت أقواما وأدركنا بعضا في هذا الزمن المشايخ إذا أذن مؤذن معه الدولة ما ترجع أصلا ما يقول لأحد أنا ليش استأذن أصلا في شيء يعني أحد يقول لك بلومك أنك رحت تستجيب لربك سبحانه وتعالى والله عندهم في بيتي وضيوف وشخصيات إذا أذن مؤذن بسم الله وين راح ما يقول على أذنكم أصلا وإذا سألت وأنا أرجع في المسجد راح ومن يقدر يقول ليش يروح ولا يكلمنا أنا وراح شيء أعظم منك أصلا أنت من حضرتك أنت بيجوع هذا رب دعاء يأخر دعاء ربه يجلس عشانك لكن نحن لا يعني سبحان الله بعدين بشوي نمهل يضحك علينا الشيطان الفرق بين الاثنين هذا عند الصلاة أولوية برضو كلمتها الصلاة ذات أولوية في حياتك فهي لما تكون ذات أولوية عنده ما نخفى خلاص انتهى هذا السبب أو هذا العمل ينبني عليه كما قلت التؤدى في التطهر للصلاة يمكن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة الحين أخرت أن توضي من المغرب وأخرت وأحسن أحيانا يكون سبب التأخير ليش خلنا توضي وبعدين ما يروح إلا معه قريب من الإقامة ولا مع الإقامة طيب إذا كان الصلاة أنا متوضي طيب سنة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضى لكل صلاة أقدر أقول له يا أخي توضى يقول لك إيش كان الصلاة أنا رأيي الحق لكن لو قمت أنا مبكرا عندي الآن مجال إني أتوضى ولو أخذ سنة كان يتوضى حديث صحيح لكل صلاة هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما هو محتاج عليه الصلاة والسلام أن يتوضى لكل صلاة لكن هذا هديه يعني أقصد ما هو لازم يكون انتقض الوضوء ولذلك الشيء اللي تعود عليه الصحابة كل ما دخل وقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويوم الفتح لما رأوه عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات الخمس كلها بوضوء واحد جاء عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله فعلته اليوم شيئا لم تكن تفعله من قبل قال عمدا فعلته هو عليه الصلاة والسلام هنا ليبين للناس انه ما هو واجب ان يتوضأ لكل صلاة فيعملها مرة عشان تعرف انه يجوز لكن الأفضل والأكمل إذن أجبت المؤذن قمت وسرع يعني دين طبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم دين أتوضأ وضوء صحيح وضوء فيه تؤدى وفيه يعني أتي به على وجه أكمل وجه صحيح ما في خلل هذا الطرطشة والسرعة لازم يخرج يحصل فيها خلل فإذا كان خلل في الوضوء أو إذا كان هناك خلل في الوضوء أو إسراع نحو الصلاة وقدوم إليه متأخر كل ذلك مما يفقدك الخشوع فيه فاجعل الصلاة رقم واحد اجعلها ذات أولوية في حياتك سوف يأتيك هذا الخشوع الذي أشار فيه في صلاتهم خاشعون الآن يخطئ الإمام ولا يعني يحصل من السهو والسهو يحصل فتجد أنه كثير من الناس كل واحد ما يبغى يتكلم يمكنني أنا غلطان ما في أحد عنده يقين 100% لذلك من يوم يسلم واحد بس يقول يا شيخ ما ادري صلي لنا تلقاهم كلهم يقولوا يعني جاء في خاطر انها ما هي انها ما هي اربع ثلاثه لكني ما عندي جرعه لاني ما عندي يقين 100% انهم اسكت يسكتون كلهم اغلب السهو الان ما يدرون بانه بعد ما تخلص الصلاه هذا مو ليش انا القلوب ما هي حاضره حتى تلقى كل ظالمين فيها اهميه سمعتوا هذه ولا حتى تعرف ان الناس ما شاء الله اصلي انا مره انا احدثكم اذا قلت لكم ولا لا لكن نعيد اذا سبق ان قلت لكم اصلي مره في المسجد الحرام انا احدثكم بنفسي ما قيل لي انا مأموم في هذا الوقت اي والله اصلي وامامنا الشيخ عبد الرحمن السديسي فكان صلى بنا اظن صلاه العشاء فقرا ايات الحج الحج اشهر معلومات من فرض بينا الحج وبعدين ماشي لين قال اذكروا كما هداكم وان كنتم من قبلي لمن الضالين امين اقسم بالله الحاضر تج بامين بسم الله عليكم والله يا اخوان ها والله تج الحرام والله انها امين يعني ثلث ولا نصف الحرم قالوا امين الله يمسيكم بالخير كل ضالين وراها امين وش يدل على الناس بس سمع الضالين وكان مسرع حسبها ذيك حق الفاتحه رجع خلص الفاتحه
وين الخشوع؟
ما يدري هو وين يقرا، ما هو داري وين الامام يقرا، ما يدري قرا الفاتحه، ما يدري سمع الضالين قال امين. هذه مشكله. فهذا ثم بعد ذلك تاتي الصفات قدرتيه مرتبطه بصحه الصلاه وحسن الصلاه والاتقان في الصلاه. سوف ياتي بعد ذلك والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم محافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ذكر هذه الصفات، بدا بالصلاه وختم بالصلاه، على صلواتهم يحافظون اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. نسال الله لي ولكم فضله. وهذه الخصائص تحتاج الى شرح، وانا سمعت في الدروس ان شاء الله اكيد سيتكلم عن الاخوه فبقيه المشايخ، لكن نتامل في هذه الصفات. واحد قال لك وش اسباب دخول الفردوس؟ كل هذه ذكرها الله في كتابه، الله لا يخلف الميعاد، لكن نحتاج يكون عندنا ايضا تدبر لكلام الله. انا وانت كم مره قرانا هذه ولا غيرها؟ انتبه يا اخوان، كم مره قرانا وقرانا مثلها؟ الله جل وعلا يذكر لك واحد اثنين ثلاثه عده، هذه اظنها ثمان صفات، هذه الله جل وعلا قلنا سبب دخول الفردوس. طيب انا وانت ينبغي لما نصل عندها نقف، قف واسال نفسك، رجع للصفات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أنا فيني إيش من هذه الصفات؟ ما الذي أحمله؟ هل أستحق أن أكون معهم ولا لا؟ هل أنا منهم أم لا؟ كم مرة مررنا صفات ينبغي، هكذا كانوا يتعاملون مع القرآن، يشوف الواحد منهم يمر بالآية فيقرأها يقول والله لا أجد نفسي، ولا حاسب نفسي ليش أنت مع هذا؟ ليش؟ واضح يا إخوان؟ فمنها هذه الصفات، صفات الفردوس. طيب ذكر الله جل وعلا كذا كذا كذا، وآيات كثيرة يذكرها جل وعلا، ثم يذكر أن أهلها في الجنة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إلى آخره. في سورة كذا وسورة كذا، هذه سورة المعارج ذكرناها قبل قليل، في سورة الرعد، في غيرها، فيذكر الله صفات ومواصفات في أهل الجنة. قف عندها واسأل نفسك، هذا هو المطلوب، نعرف هل نحن من أهل هذا الوصف. قال نختم بهذه، ليش ايش معنى وارثون؟ كيف وارثون؟ اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. وش الميراث؟ معروف واحد. فقال اهل العلم او ذكر بعض اهل التفسير بان المقصود بالميراث ان الله جل وعلا يعطيهم ما كان لغيرهم ممن هم فيه في النار. يعني يقول هكذا ذكر، يعني يدخل الرجل الى بيته في الجنه، الى قصره في الجنه، ثم يبحث عن جيرانه فيجد هذا قصر فاضي وهذا قصر فاضي، وين هذا؟ هؤلاء في النار والعياذ بالله. قلنا خلق الله لكل واحد منزل، شوف الجنه ما في مكان فاضي، فالله جل وعلا يقول ورثناك اياها، هذه لك كلها خذها، يرثون. طيب اللي في الجنه يوم نقول لجهنم، اللي في جهنم والعياذ بالله، يوم نقول لجهنم هل انت تاتي؟ وتقول ليش هل من مزيد؟ لان في اماكن شاغره، ما هذه الاماكن؟ اماكن الذين دخلوا الجنه، فلا يمكن الا يعني ما يمكن يعني، لأنه أهل النار كل واحد يأخذ عذابه، ما يأخذ عذابه يعني. أسأل الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الفردوس. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من جنات النعيم. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من جنات النعيم. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من جنات النعيم. اللهم اجعلها لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وأهلنا وذوي رحمنا وقرباتنا يا رب العالمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا منها يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم هيئ لنا من الأعمال ما يرضيك عنا ونبلغ به رضوانك وجنتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك مما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك مما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، واجعل عاقبته رشدا يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا، اللهم احفظنا واحفظ بلادنا من كيد الكائدين. ومن فساد المفسدين ومن عدوان المعتدين ومن ظلم الظالمين يا رب العالمين. اللهم أعدم على هذه البلاد النعم وادفع عنها البلايا والنقم. اللهم من أراد هذه البلاد بشر وسوء اللهم اشغله في نفسه ورد كيده بنحره. اللهم إنا نسألك أن ترد كيده عنا بما شئت يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا نصير المستنصرين ومغيث المستغيثين انصر يا رب جنودنا. اللهم انصرهم على الباغي والظالم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب في كل سماء انصرهم على كل أرض انصرهم في كل بحر يا رب العالمين. اللهم سدد سيامهم اللهم صوب رميهم. اللهم إنا أسألك أن تقمع بهم وببأسهم يا رب العالمين عدوان المعتدين الظالمين الذين آذوا البلاد والعباد الذين كفروا وأشركوا وآذوا عبادك ونشروا الفساد في البلاد يا رب العالمين. اللهم يا أكرم الأكرمين يا من لا إله غيره ولا رب سواه اجعل ما يجري مفتاح عز الإسلام والمسلمين ونصر وتأييد في سائر الأصقاع والبلدان يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك وحب نصيته البر والتقوى. اللهم متعه بالصحة والعافية زده قوة على قوته. اللهم يا رب العالمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعله نصيرا للحق ونصيرا لأهله ونصيرا للإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز به دينك وأعلي به كلمتك. اللهم أيده بالحق وأيده بأهل الحق. اللهم أيده ببطانة صالحة يا رب العالمين تدل عن خير وتأمره به إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعن أعوانه على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم تول أمر المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع عن عبادك المسلمين المظلومين ارفع عنهم ما حل بهم من ظلم الظالمين وعدوان المعتدين. اللهم أمن المسلمين في ديارهم ولي عليهم خيارهم وجنبهم أشرارهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أعطنا ما سألناك اللهم أعطنا ما سألناك. اللهم من كان منا مريضا فاشفه ومن كان منا له مريضا فاشف مريضا يا رب العالمين. يا رب فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستجب دعواتنا ولا تردنا خائبين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.